ونفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا استمع القول السبع أحسنه، في روضة من رياض المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي جلسة تصلنا بسيرته العطرة النيرة. معنا هذه الليلة حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، فحي الله البخاري وحي الله مسلم. الحديث عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزدي يقال له ابن اللتبية أو اللتبية على صدقات بني سليم، فلما بعثه صلى الله عليه وسلم لحفظ صدقات بني سليم أتى فقال: يا رسول الله، هذا لكم، يعني من الصدقة، وهذا أهدي إلي. فقال عليه الصلاة والسلام له: أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فترى هل يهدى إليك أم لا؟ ثم قام عليه الصلاة والسلام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال أبعثهم لقبض الصدقات فيأتي أحدهم فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا كان جلس في بيت أبيه وأمه فيرى هل يهدى إليه أم لا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا يأخذ رجل شيئا أو مالا بغير حق إلا أتى به يوم القيامة. إن كان يعني هذا، ولا أعرفن، هذه رواية مسلم، ولا أعرفن رجالا يأتون يحملون على رقابهم ما أخذوا، إن كان إبلا فبعيرا له رغاء، أو بقرة لها حوار، أو شاة سيعر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم هل بلغت؟ قال أبو حميد: رأى بصري وسمعت أذناي. هذا الحديث في الصحيحين. ومجمل قصة الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يبعث صدقات لأخذ صدقات الناس يبعث عليه الصلاة والسلام رجالا من أصحابه، ففي هذه المرة بعث هذا الرجل واعتمد عليه صلى الله عليه وسلم ووثق بدينه وإخلاصه وأمانته، فذهب هذا الرجل فجمع الصدقات، والناس لهم مقاصد بالهدايا، بعضهم يهدي لذكوة وبعضهم لأغراض يصل بها إلى غرضه، فأهدوا له فقبل الهدية، ولو كان لم يعينه صلى الله عليه وسلم عاملا ما أهدي له أبدا، فما أتته الهدايا إلا من هذا الطريق. فأتى فدخل المدينة بفرقتين وطائفتين من الغنم، فسأله صلى الله عليه وسلم: ما بالك قسمت الغنم؟ أو كما قال، قال: هذا لكم، يعني لبيت المال وللزكاة، وهذا لي. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال له كلمة حارة ساخنة، كلمة حارة ساخنة: أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فترى هل يهدى لك أم لا؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم فأعلن بيانا عاما لكل من يلي شيئا من أمر المسلمين، خاصة وعامة، أن الله يحاسبه يوم القيامة. وفي المسند من حديث عبد الله بن المغفل، وأنا بعيد العهد عن هذا الحديث، لكن في ثابت علمي أنه عن عبد الله بن المغفل بسند حسن: لا يأتي أمير يوم القيامة إلا وهو مغلول، فإن أصاب في ولايته فك غله أو فك الله غله، وإن لم يصب تدهدها على وجهه في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أولا أعلام الحديث. عنوان هذا الدرس هو الإنقاذ من هذه الورطات، أو أنقذ نفسك أيها المسكين الذي تولى شيئا من الولايات أو يسأله الله سبحانه وتعالى عن شيء من الأموال. أعلام الحديث: أبي حميد الساعدي أحد أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، من بني ساعدة، وبنو ساعدة هم الذين جعلهم صلى الله عليه وسلم في المستوى الرابع يوم صنف الأنصار درجات، يوم قدم يدخل المدينة من غزوة فنظر إلى قرى الأنصار وإلى قبائل الأنصار واستعرضهم في اللائحة، فانتظر فقال عليه الصلاة والسلام: خير دول الأنصار بنو النجار، وهم أخواله أو أخوال أبيه عليه الصلاة والسلام، ومنهم أنس بن مالك، ثم بنو عبد الأشهر، ثم بنو حارثة ثم بنو ساعدة. وبنو ساعدة سيدهم سعد بن عبادة الكريم الغطريس الشجاع الجحجاح، فسمع بهذه المقالة فغاضه لأنه قوي الهمة كيف يوضع في المرتبة الرابعة، فحرك ناقته واقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، فضلت علينا الناس. قال: أفلا يكفيك أن تكون من الخيار؟ لأن الأنصار ما يقارب 10 قبائل أو 10 أسر، لم يذكر الله عليه وسلم إلا 4. قال: أفلا يكفيك يا سعد أن تكون الرابع والخيار خيار؟ ولو أنه تأخر في المرتبة، لكن هذا أمر الله وقضاء الله وقدر الله. هذا أما الأز فهم أز ثنوءة الذين منهم أذن لكبية، هذا صاحب هذه الليلة. ونحن للمعلومية قبائل جنوب أزيون حتى الموت من قبائل الأز، ومنهم أذن لكبية عبد الله قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم، فأرسله صلى الله عليه وسلم في هذه المهمة فأتى بهذا الخبر. والأز وفده شديد وضعيف، ولو أنه من جرائم الأعمال قدم وفدهم تبع كما تعرفون، فراهم صلى الله عليه وسلم عليه من الأبهة والجلالة والمهابة ما يلحق بمستوى الرجال العظماء، فتكلموا فكانوا أحسن وأحسن. فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: حكماء فقهاء ساد من فئهم أن يكونوا أنبياء. أما بنو سليم فهم قبيلة عربية تسكن ساحل البحر الأحمر، وهم يجاورون جهينة وأسد وأسد وتلك النواحي، ومنهم فضل كبير وخير كثير، لكنهم أسلموا متأخرين، ولذلك لم يدعم لهم الله عز وجل كالمتقدمين. والمتقدم دائما هو الذي يعرف له الفضل. يقول الهذلي: فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بسلمى شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكى بكاها فقلت الفضل للمتقدم. قال سبحانه وتعالى فيهم: قالت الأعراب آمنا، قل لم تسلم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أتوا إلى المدينة فقالوا: يا رسول الله آمنا، الناس حاربوك إلا نحن ضمن حاربناك. هذا من المنة لله لرسوله، يمتنون على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا. من الذي له الفضل؟ ومن الذي له الكرم؟ ومن الذي له العطاء إلا الله؟ يمنون عليك أن أسلموا، وأنت هديتهم إلى طريق الإسلام، وأنت قدتهم إلى دار السلام، وأنت بينت لهم الكرامة والإكرام، فأتوا كأن لهم الفضل عليك. لا والله، الفضل لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم إن هداكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين فالمنة لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. قضايا الحديث، في هذا الحديث قضايا، منها عظم مسؤولية الإمارة وخطورتها، وأنها حمل ثقيل، وأن الله عز وجل يسأل الناس وخاصة من تولى الولاية يوم القيامة في موقف عصيب، نسأل الله أن ينجينا وإياكم من كل خطورة. المسألة الثانية: أخذ الصدقات من الناس ولا تترك في أيديهم، فإنها لو تركت تلاعبوا بها. المسألة الثالثة: محاسبة العمال واستقصاء أخبارهم وطلب أعلامهم ليكون الإمام وثيقا في سنته لعماله، وقصة في ذلك. القضية الرابعة: هدايا العمال، هل تقبل؟ هل يقبل العامل أو الأمير أو المسؤول أو رئيس الدائرة، هل يقبل هدية من الرعية ومن الناس؟ هذا ما سوف نراه إن شاء الله. الخامس: التعميم في الدعوة بلا تشهيع وبلا تجريح وبلا ذكر أسماء. السادس: الخطب للحاجة ونبض القلوب وتوعيتها للتبصر بطريقها إلى الله تبارك وتعالى. السابع: قول الرسول صلى الله عليه وسلم أما بعد في خطبه. الثامن: الهدية وما ورد فيها. أما التاسع فقد مر، ولكننا سوف نقف مع بعض الأعلام وبعض السير وهي التي ترد في الحديث أو فيما شابه الحديث. عظم مسؤولية الإمارة، أكبر قضية في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام على المنبر فجمع الصحابة مهاجرين وأنصار، فقال: ما بال رجل منكم أبعثه أو رجال أبعثهم لأخذ الصدقات، فيأتي أحدهم فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم شيئا ليس له إلا أتى به يوم القيامة. تصور، إلا أتى به يوم القيامة. فمن يأتيك بالمال الذي في الدنيا، ومن يأتيك ببكر الدنيا وغنم الدنيا وإبل الدنيا، لكن يأتي بها الله ويصورها على أكتاف الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلا أعرفن، جاءت رفقة لله، وقيل فلا أعرفن للنبي وهي الأصح، قال فلا أعرفن، كأنه يقول أرجوكم لا تحرجوننا يوم العرض الأكبر عند الله. لا تخيبون الأمة المحمدية في الخيانة، لا تفضحون الأمة على رؤوس الأشهاد. فلا أعرفن، يقول لا أرى هذا المشهد، لا أعرفن رجالا يأتون وعلى كتف أحدهم بعير له رقاء. من سرق في الدنيا، من غل في الدنيا، من خان في الدنيا ببعير حمله على أكتافه يوم العرض الأكبر، صحت ذي الأحاديث. ويأتي البعير ما يأتي سافر، يأتي وله رغاء في الموقف والناس يشهدون. نسأل الله العافية والسلام، لأن ذلك موقف المنايح أو الفضائح. إن إنسان سد واتقى الله في المال وخاف في الولاية وفي المسؤولية فهو ممنوع ومشروع، أو إنسان سلم منها سلامة مطلقة فأتى الله وهو أبيض نقيا. وإما إنسان مفضوح يوم العرض الأكبر فيأتي وليس البعير ساكت، لكن للبغاء للبعير جمجمة ورغو وجبل يرغو وله رغاء حتى يراه الناس، فيعلمون فضيحة هذا الرجل في الدنيا. تستر عن جيرانه، تستر عن زوجته في بيته وعن أطفاله، لكن الذي يعلم السر وأخفى هو أعلم بأنه خان وبأنه غل. فيأتي، ولذلك من غدر يأتي بلواء منصوب يقول مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان، ولا حضرة ولا ندامة ولا كتف ولا تسحب إلا في ذات اليوم. الدنيا همها سهل وبسيط، وهي نسبية 60 سنة و70 وينقضي فيها ومن فيها، لكن كل على رؤوس الأشهاد يوم العرض الأكبر. أو بقرة لها حوار، يأتي والبقرة محملة على ظهره تخور أمام الناس لتخبر أنه خان في مال الله عز وجل الذي استرعاه الله فيه. ولذلك ما بلغ الصحابة إلى هذا الزهد والتقشف والاحتمال من أموال الناس هذه المنزلة إلا هذه الأحاديث وأمثالها. أبو بكر يموت ما خلف إلا ثوبين وبغلة وشيء من ماء، ويقول اذهبوا بها إلى عمر بن الخطاب وقولوا لعمر يا عمر اتق الله لا يفرحك الله كمكرهي. فلما وصلت إلى عمر بكى حتى جلس وقالت أبشر الخلفاء بعدك يا خليفة رسول الله. وعمر لما تولى ما أخذ قليلا ولا كثيرا حتى يقول على المنبر والله الذي لا إله إلا هو ما رجعت من مالكم شيء إلا بردتين ثوبين، ثوب في الصيف وثوب في الشتاء. وعين له راتب كان يقوم بأحوالي كفافا، فإذا بقي دقيق أو بقي شيئا من زبيب أو شيئا من سمك وده إلى بيت المال. لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين ليها من الأح الحلوى فأتريها، حسبي وحسب القوافي حين أرويها أني إلى ساحة الفاروق أهديها، يا رب هب لي بيانا أستعين به هلا حقوق العلا قد تنام راعيها، كل الملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتآخذ الدنيا ومعطيها. هذا هو التاريخ المشرق، هذا هو الرجل القرآني الهد الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوف يمر بنا على الطريق مع علي وأبي ذر وأبي، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. سوف نستمع في أقبال في الإمارة إلى معطر أو ساس في حرب، أو يأتي هذا الرجل الخائن الذي خان عليه بالسام. وفي حديث أبي ذر وأبي هريرة الذين هما في الصحيحين أن من غلى ذهبا فصفحت له الصفائح فأحرقت به، وهذا شهده في القرآن. وهو الذي يكنز ويغل ويكون، إن الذين يكنزون والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يجمع عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يا خونة هذا كنزكم، يا خونة هذا ميراثكم، يا خونة هذا مالكم في الدنيا. فالله الله أن يراقب الإنسان نفسه مع الله ولا يستصغر أي مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، درهم واحد، ريال واحد، شيء من حق، شيء من زبيب، شيء من خيار، إنها مسؤولية أمام علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يقول عليه الصلاة والسلام اللهم من تولى من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فرفق به ومن شق عليهم فاشق عليه. هذا حديث صحيح. فمن رفق ورحم رحمه الله ومن شق عليه وأخذ أمواله وأجحتهم أجحتهم الله في الدنيا والآخرة. وفي حديث لكن في سنده نظر الناس عيال الله أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، لكن ضعف من كثير من العلماء هذا الحديث ولو أن معناه صحيح. لما عرف ذلك الصحابة تيقنوا أن الإمرة لا تصلح أبدا، وأنهم إذا أقدموا على الإمرة أقدموا على النار، فكانوا يستعفون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذهب يا فلان فأحذن يا رسول الله من الإمرة قام عليه الصلاة والسلام في الناس خطيبا في المسجد فقال والذي نفسي بيده لا نولي أحدا منكم على عملي فينقصنا ولو مثيقا أو شعرة إلا أتى بها يوم القيامة. فقام رجل أسمر من الأنصار أسود فقال يا رسول الله خذ عملك والله لا أتولى لك عملك. قال ولما؟ قال سمعتك تقول كيف وكيف. فرفع عليه الصلاة والسلام صباحا قال والله والذي نفسي بيده لقد قلته والذي نفسي بيده إني أقوله الآن أن من تولى العمل فنقصنا لخيطا أو سحره لأتي النبي يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأحزموا جميعا حتى يقول عمر ما أحببت الإمرة في الإسلام إلا مرة واحدة. ما هي يا أبا حفص هذه المرة؟ ما هي هذه الليلة التي أحببت فيها الإمرة وأنت لا تحب للآخرة؟ يقول ما أحببت الإمرة في حياتي ما أحببت المنصب والتولي إلا مرة واحدة. اسمع إلى الصادق، الصادق مع الله والصادق مع القرآن والصادق مع الإسلام والصادق مع نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول وهو حديث ابن عباس أسوقه من رواية ابن عباس قال أرسل صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر أبا بكر فلم يفتح عليه، ثم أرسل عمر فلم يفتح عليه، فاحتم الناس وباتوا يذوقون ليلتهم كيف تفتح خيبر. تحصن فيها اليهود حتى تعرضت لجيش المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يفتحها اقتحاما لكن أراد أن يفتحها أولا بجيش وكتيبة، لكن في الليلة الثالثة صمم فيها اليوم المزارع حتى يقول حسان وهو يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم في قصيدة عسكرية رائعة ويذم اليهود وهان على فرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطيرة. يقول الأمر سهل، انظروا بني لؤي يعني أسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا بكم يا أخوان القردة والخنازير، وهان على فرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطيرة. فأتوا تلك الليلة فناموا وهم من الهم في هم لا يعلمه إلا الله. تحصنت خيبر والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة قلت نفقتهم وذهب طعامهم وشرابهم وأتاهم أمر عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء في ليلة دامسة بطيئة النجوم لكنها طيبة متفائلة بإذن الله، لا يعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ما أحسن هذا الرجل. فمن هو هذا الرجل؟ هو أبو الحسن علي بن أبي طالب. أما أبوها فهو أكرم مرسل هذه فاطمة، جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي سيف لا تسأل عنه سوى سيف الغدا في يمينه سيئة، هذا محمد إقبال. فقال عمر فأحببت الإمرة ذاك الليلة، يريد أن يكون هو لا والله ليس للإمرة ولا للفقر ولا للشهرة ولا الرياء والسمعة، ولكن حله أن ينال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكلهم ما أتاه النوم خاصة كبار الصحابة الأسماء اللامعة النجوم التي تأتي دائما في المقدمة ما أتاهم النوم، يريدون هذه المواصفات. وبعد صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم بالناس، وعلي شاب فقير عليه كساء مخمل أتاه من البرد وكان أرمد تلك الليلة ما يرى مد يده أبدا، قادوه إلى الصلاة وهو في طرف الناس ما طلب الإمرة ولا سعالها ولا حرق عليها. قال عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله عليه. أين علي بن أبي طالب؟ قال الصحابة يا رسول الله مريء ما بات البارح ولا يبصر شيئا أبدا. قال علي به، فذهبوا إلى أبي الحسن فأخذوه رجل المواقف المشهودة في الإسلام. ولذلك يقول وهو يبكي لما مر بسورة الحج هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال أنا أول من يجدو عند الرحمن يوم القيامة للخصومة على ركبي. يقول أنا أول من يجلس على العرفات في القيامة للخصومة يوم أتبارك أنا ويوم أتحاكم أنا ومن باردني في بدر، لأنه بارده رجل من الكفار وبارده رجل كانوا ثلاثة من المسلمين وثلاثة من الكفار، فسوف يحكم الله بين الثلاثة والثلاثة. والقضية معروفة، الحق معروف والباطل معروف، لكن الله ليس بظلام العبيد، يأتي بالثلاثة المبارزين من حزب الحق مع الثلاثة من حزب الضلال والغي فيقول لماذا تختصمون، هذا عن خصمان اختصموا بربهم. فعلي رجل المواقف أتى يقودونه بيده حتى وقف أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، قال خذ الراية، والرسول صلى الله عليه وسلم يتبسم، قال يا رسول الله والله ما أبصر شيئا حتى مد يدي، أرمد العينين، فتقرب منه صلى الله عليه وسلم وثقل في عينيه، فإذا هو يرى كرؤية قلبه للحق ما تأن به قلبة واحدة، فأخذ الراية بيده، قال ماذا أفعل؟ يتلقى التعليمات، ماذا أفعل يا رسول الله؟ أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ وإذا قال قاتله فهو على كلمته. وعلي رضي الله عنه وارضاه الرجل الذي يضرب هامات الملاحدة والطغاة في سبيل الله، علي يجذر الكفار جذرا. قال صلى الله عليه وسلم: يا علي أنت على رجلك وادعهم إلى الإسلام، فوالذي نفسي بيدي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأخذ الرايح، قال أحد الصحابة أظنه بريدة بن حصيب: والله إنا كنا نهوي معه هرولة، يعني يهرولون. كان شابا متينا قويا، ولو أنه فقير لكنه كان فطينا. حتى أورد عنه في السيرة أن أحد الخوارج قالوا: ما نراك جاهدا وأنت فطين كبير البطن. قال: أما أعلاه فعلم، وأما أسفله فنعمة من نعم الله. فأخذ يجب ويجب معه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كالأسود، فأنا يناديهم: أنزلوا يا أعداء الله، أنزلوا لموعد الله. حاول عرض عليهم الإسلام ما فعلوه. ثم نزل له مرحب في القصة التي مرت بنا كثيرا، فقتله علي وفتح الله على يديه. قال عمر: فما أحببت الإمرأة إلا ذاك اليوم. أما غيرها فكان يتملك من كل جهة لا يريدها، حتى يوم تولى الخلافة في أول يوم وقت البركيات والتشريفات والهناء والترحاب قام يبكي على المنبر حتى ما استطاع أن يتكلم. عمر رضي الله عنه أورد على ابن جرير أنه ما استطاع أن يتكلم أبدا. ثم قال في اليوم الثاني: اللهم إني بخيل فاجعلني كريما لأوليائك، اللهم إني شديد فاجعلني رحيما لأوليائك، إلى آخر خطبته الصادقة رضي الله عنه وأرضاه. أتى العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام ورأى أن له حقا في تولي الإمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يولي الناس لا ينظر إلى نسب ولا ينظر إلى أسرة ولا ينظر إلى قبيلة، أتقاهم أقربهم إلى الله وإلى رسوله، إن أقربكم عند الله أتقاكم. حتى ورد في المسند أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليت الخلافة. سالم مولى رفيق حافظ القرآن يقول: لو كان حيا لوليت الخلافة على المسلمين جميعا. وسالم هذا يقول في اليمامة: بئس حامل القرآن أنا إذا انهزم المسلمون اليوم أو أتي المسلمون من قبلي. حضر اليمامة فاغتسل وتكفن وكان يحفظ القرآن، وأخذ الحلم وحفر لأقدامه إلى وقبه في الأرض، وقال: والله لا أتزحزح وقبري هنا. فأتت الكتائب كتائب مسيلمة ووقف يقتل ويقاتل حتى قتل في سبيل الله. هذا هو سالم الذي قال به صلى الله عليه وسلم ذلك. فالعباس أتى قال: يا رسول الله وليت فلانا وليت فلانا، أريد أن توليني إمرأة توليني ولاية، لأن المتولي يخسر أول الناس يخافونه ويرهبونه ويحترمونه ويقدرونه، حتى أقل دائرة من الدوائر إذا كان رئيسها على ظهر المنصب وفي المنصب وجد تقديرا من الناس، لأن تقدير الناس في الغالب على الدنيا، لكن إذا عزل أصبح في أقرب المجلس قبل أن يكونه: ويا أبا سعيد ويا أبا علي ويا أبا عبد اللطيف حياك الله بياء يا حسنة الدهر ويا بركة الزمان، لكن إذا انتهى ودادهم معه. وكم في الحبل أدهى من عروس، ولكن للعروس الدهر ساعة. في قصيدة طويلة يقولها أحد الأدباء من الشوارع يقول: إن هذه الدنيا إنما تقاس، يعني معنى كلامه أنها تقاس بالرتب، لكن إذا انتهت رتب الدنيا فلا ينتهي الدين. ولذلك كان ميزان الصحابة شكوى الله عز وجل، فقال: يا رسول الله ولني ولاية. قال: يا عباس يا عم رسول الله، يعني أنصحك، نفس تنجيها خير من إمارة لا تخفيها. يقول: تريد النجاة من النار؟ تريد النجاة من الحق؟ تريد النجاة من الحساب والعذاب والنكال؟ نفس تنجيها خير من إمارة لا تخفيها. بالله ما لا ينفع الإنسان إذا قدم يوم القيامة وقد تولى إمرة الدنيا جميعا، ثم لم يعدل ولم ينفق ولم يتق الله، ثم خسر نفسه. الخسارة والخسارة الذي خسر نفسه. قال: نفس تنجيها ولا إمارة تخفيها. فأخذها رضي الله عنه وأرضاه وصية من المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن أبا ذر لزهده رضي الله عنه وأرضاه كان صريحا، حتى يقول بعض العلماء: ربى في الصحراء فهو صريح كالصحراء، وعاش في الصحراء فهو صادق كالصحراء. أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله وليت فلانا ووليت فلانا ووليت فلانا، فلماذا لم توليني؟ قال: يا أبا ذر والله إني أحبك أحب لك الخير كما أحب لنفسي. في بعض الروايات: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها خزي وندامة، بئسة المرضعة بنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. هذه الإمرأة يقول صلى الله عليه وسلم: أحب لك من الخير وأحب نفسي، وأنصح لك لأني أحبك ما أنصح نفسي، فلا أنصحك أن تتولى أبدا. ثم قال له: إنك ضعيف. قالوا: ضعيف الرأي، ولا يدل ضعف الرأي على ضعف الفضل، بعض الناس من أولياء الله الأبرار قصروا في الجنة كالربابة البيضاء. بعض الناس من حفظ الناس الذين يمشون على الأرض لكن لا يعرف ولا يبيع ولا يشتري ولا يساوم ولا يخادع ولا يماثل، يصدق طيب القلب وفيه طيبة وقرب وسهولة، لا عنده لا تصريف ولا تحريف، لكن يقوم بشؤون دينه. هذا من الفضائل الكبرى. لكن بعضهم يجمع مع الدهاء والقوة في الدين والعمق قوة في الدنيا كعمر بن الخطاب. هذا رجل الدولة ورجل الدنيا والآخرة. إن جيت في طريق الجنة وجدته من السابقين، وفي طريق الدنيا ليس يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني، يقول أنا لست خبا لكن لا يخدعني أحد. وصدق رضي الله عنه وأرضاه. فنصحه صلى الله عليه وسلم نصح بدر وقال نعمة المرضعة وبيتك الفاطمة أول ولاية المنصب والمسؤولية والإدارة أو غيرها بشرى للناس وللأهل الأقارب، ويوم العدل يوم مأثر. فنعمة المرضعة وبيتك الفاطمة هذا أمر. ثم أتى أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه سيد القراء إلى عمر فقال يا عمر كيف تولي الناس وتتركني؟ قال عمر والله يا أبي والله يا أبا المنذر إني أحبك فحبي لنفسي، ولكن ما تركتك من الإمرة إلا لئلا أدنس إيمانك فبقي وأخذ نصيحة من عمر فلم يتولى ولاية حتى لقي الله سبحانه وتعالى. هذه هي طائفة من بعض قصص الصحابة يوم أحجموا عن هذه الأمور، ولذلك كانوا يقفون أمام عمر فيوليهم فيقول أحدهم لا ما أريد ذلك، يأتي بأبي عبيدة فيوليه إمرة الجيوش فيتمرس ويحاول أن يتخلص فيرغمه عمر رضي الله عنه، يأتي بسعيد بن عامر فيقول تول، قال والله لا تولى، قال والله لا تضعون الخلافة في عنقي ثم تذهبون وتتركونني، فولاه غصبا. وهذا منهج للسلف الصالح وصل حتى القرون القرن الرابع والخامس إلى أن يرث الله الأرض من عليها. أتوا بأبي حنيفة ليولونه القضاء فقال أنا لا أصلح القضاء، قال الخليفة أنا لا أصلح القضاء، قال الخليفة له كاذب أن تصلح القضاء، قال ما دام أني كاذب فلا أصلح القضاء، فتركه من القضاء. وأتي به في المرة الثانية فقال أنا لا أصلح القضاء، قال تصلح، قال ما أستطيع، فحاولوا فيه حاولوا ثم جلدوه 80 جلدة وعفوه من القضاء. وورد أن الإمام مالك حاولوا فيه بكل الوسائل فرفض. وأتوا كذلك بإسماعيل بن إبراهيم بن علي فولوه القضاء، فذهب ابن المبارك فكتب له ويلك من الله إن في الحديث القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، فانظر أن تكون من الاثنين. فكتب ابن المبارك ما فهمت ما تقول. قال ابن المبارك أبى هذا إلا أن نقشر له العصا. يقول ما عرفنا لما حلاله أبى إلا أن يقشر له العصا. قال فكتب له قصيدة لأنه ما فهم بالنظر فيفهم بالشعر. يا جاعل العلم له باديع يصطاد أموال المساكين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عونس وابن سيرين؟ إن قلت أخطأت فقل لي إذا جل حمار الشيخ فطين. فذهبت قصيدة طويلة وكان من أشعر الشعراء، المبارك من أشعر الشعراء وشعره من أجمل ما يقال. فذهب فلما قرأ القصيدة عرف فبكى حتى بل الورقة، ثم دخل على هارون الرشيد قال سيباتي يا أمير المؤمنين عزني فعدله. قال عرفت من ضللك يا ابن علي. قال من هو؟ قال ابن المبارك، لأنه ينصحهم ابن المبارك ولا يريد لإخوانه أن يتعرضوا على نار تلظى. النصيحة في الدنيا ليست في الآخرة. وابن المبارك لم يتولى أبدا، والإمام أحمد وابن تيمية. لكن هنا ما هنا مسألة أن يبقى هذا المنزل والدائرة والمكان بحاجة لك، وأن إن شاء الله من أصلح الموجود فلا تتأخر. قال يوسف عليه السلام إدعني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيوسف رأى أن الأمور تنتهي وأن الكفار يتولونها فتقدم لأخذها. قال عمر وقد عزل أبا هريرة عزلهم للبحرين. لماذا؟ لأن قدامة بن مضعون أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه من أهل البدر يظن أن الخمر ليست محرمة، ترى قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال ما دام أنه لا جناح علينا فيما طعمنا وشربنا فشرب الخمر. فأتي به إلى عمر وكان هو صهر عمر، أخت عمر عند هذا، لكن عمر لا يعرف في الحق لو مثلا على نفسه لو كانت نفسه التي بين جنبه. فقال للصحابة وجمعهم ماذا ترون؟ قال هو مريض، وهو مريض صحيح رضي الله عنه وأرضاه من الذين اطلع عليهم الله فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقال ماذا ترون؟ قالوا مريض. وقال علي نرى يا أمير المؤمنين أن تتركه حتى يتشافى. قال لا والله لئن يلقى الله وهو مطهر بالحج خير من أن يموت وما طهرته، لكن اذهبوا إليه. فذهبوا إليه فسألوه قال الحمر ليست محرمة لأن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات فاستثار الصحابة قال علي بن أبي طالب إن كان أصر على رأيه فيقطع بالسيف وإن كان فيجلد جلدا فسألوه فرأوا أنه متأول فجلدوه وهو من أخيار الأبرار الذين أخطأوا والإجماع منعقدا كتابا وسنة ونقلا على أن الخمر حرام وأن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة لكن هذا الرجل له عذر وصله بلاغ من الله وقد قدمه دمه في خدمة الإسلام رضي الله عنه وأرضاه فعدل أبا هريرة لأنه أدلى بشهادته لكن بصورة تختلف عما يطلب منه عمر ثم أتى عمر واحتاج أبي هريرة قال تولى قال والله ما أتولى قال ولم قال أخاف ثلاثا واثنتين قال قل خمسا قال لا أخاف ثلاثا واثنتين قال ما هي الثلاث واثنتين قال أخاف أن يجلد ظهري ويؤخذ مالي ويسفك عرضي وأخاف في الآخرة أن أوسى مغلولا وأن أرد على وجهي في النار قال عمر يا ابن أم أبي هريرة أنت خير أم يوسف الذي يقول عني على خزائن الأرض أني حفظها عليه قال يوسف كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم وأنا ضعيف ابن ضعيف ابن ضعيف ابن ضعيف وكما قال وهو صدق رضي الله عنه فمن وجد في نفسه قوة كما أفتى بذلك أهل العلم حتى ابن تيمية في باب القضاء يقول إذا تركت القضاء عند المسلمين وتركت أمور المسلمين سوف تضيع ويتولاها كل فاجر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر يريد المال من أي جهة ثم يستعبد عباد الله ويجعلهم خوالا فهذا يستثنى في هذا الصورة إذا رأى الإنسان من نفسه قوة وعلم أنه سوف يتقى الله عز وجل. المسألة الثانية أخذ الصدقات من الناس. الله سبحانه وتعالى كتب الصدقات والصدقات إذا أطلقت في القرآن معناها الزكاة وجعل هناك عمال قال في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فكان عليه الصلاة والسلام لا يترك الصدقات في أيدي الناس يتلاعبون بها كان يرسل عماله. وفي الصحيحين أنه أرسل معاذا والشاهد قال فيه وأخبرهم بعد الصلاة إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم وتوقى دعوة المظلوم وفي لفظ وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجها. فأرسله صلى الله عليه وسلم ليقبض الصدقات ولم يتركها للناس فكان من أبر الناس معاذ رضي الله عنه لم يتجن في ماله بشيء. وممن أرسلهم صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب لجمع الصدقات من الناس فمر بالناس جميعا وأتى وهذا الحديث صحيح وقال يا رسول الله كل الناس دفعوا لي الصدقة أو الزكاة إلا ثلاثة قال من هم؟ قال عمك العباس وخالد بن الوليد وابن جميل قال أما عمي فيا عمر أما علمت أن عم الرجل سنو أبي هي علي ومثلها لأن العباس أتلف الرسول عليه الصلاة والسلام قربة لسنتين واستحي يوم أتوا يأخذون الصدقة أن يقول أعطيت الرسول صلى الله عليه وسلم فمسك الصدقة ليعرف أنهم سوف يعرفون لأن عند بيت المال. قال صلى الله عليه وسلم وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا لقد اشتبك أذرعه واعتده في سبيل الله. يقول شيئا أوقفه في سبيل الله تطلب من الصدقة. خالد كان له 100 فرس و100 سيف و100 جرح في بعض الروايات قال هي وقف في سبيل الله. يقولون معنى لا زكاة لماله وكيف يزكي المال من هو بادله هو البحر من أي النواحي أتيته فذروته المعروف والجود ساحله ولو لم يكن في كفه غير روشه لجاز بها فليتق الله سائله. وأما ابن جميل فما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. هذا ابن جميل فيه نفاق وعلى أنه تاب من ذلك فإنه منع الصدقة وكان فقيرا والذي دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم منع الصدقة. في الأخير أنزل الله عز وجل ومنهم من يقول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله أصنام الحجوب وبما كانوا يكذبون. هذا ابن جميل وأمثاله والشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل أصحابه لكن يرسل الأمناء يرسل أهل الأمانة يرسل أهل الاستقامة. أرسل للنصارى أبا عبيدة وقال لأرسلن معكم أمين جد أمين ويسر في من يتولى الأموال على الزكوات والصدقات والتبرعات وهذه الأمور أن يكون فيه خصلتان القوة والأمانة. القوة العقلية يكون منصرفا مقدما محرفا مزيلا محيلا والأمانة يكون أمينا. ولذلك تقول ابنة الرجل الصالح قيل شعيب وغيره يا أبك استأجره لموسى يا أبك استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فأمانة بلا قوة ضعف وقوة بلا أمانة فجور والقوي والأحسن والأطيب أن يكون قويا أمينا. فأرسل صلى الله عليه وسلم لعروج نجران أبا عبيدة وقال لأرسلن معكم أمين جد أمين. والرسول عليه الصلاة والسلام أرسل عبد الله بن رواحة يشاطرهم النخل ويخرص نخلهم نخل اليهود. فوصل إلى اليهود منظر إلى إخوان القردة والخنازير، الذي يتربع على الفساسة يموت على الفساسة، والذي يعرف الدساسة يموت على الدساسة والنجاسة والانحراف والعياذ بالله. أتوا فجمعوا لبن رواحة أمواله، لماذا؟ رشوة. سبحان الله، ما وجدت من عبد الله بن رواحة الذي ينتظر الموت صباح مساء في سبيل الله، لا يريد الدنيا إلا لمرضاة الله. أما وجدت من صحابي من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن من مثل على الأرض؟ فأتى وقال يا بن رواحة خذ هذا الماء وراح إلى في الخط، فاحمر وجهه حتى أخذ ينتفض. قال يا إخوان الشهداء والخنازير، والله الذي لا إله إلا هو، إنكم أبغض عندي من أنفالكم ومن عزتكم من القردة والخنازير، وإن هذا لا يمنعني أو لا يحملني على الحج يعني على ظلمكم، والله لا أظلمكم ولا أخذ هذا قيد عمله. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا العدل قامت السماوات والأرض. وعاد ابن رواحة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما علم الله أمانة أبي رواحة وصدقه ورزقه الشهادة في سبيله. ولذلك في الصحيح أنه أخذ السكة في حجر امرأته بن رواحة، كان من الشدعان الكبار من الأنصار، وكان شاعرا مجيدا يسعى في المعمعة يقول أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن أو تكرهن إن أقسم الناس وشد ظنه ما لي أراك تكرهين الجنة هل أنت إلا نقصة في شأنه. جلس يقرأ القرآن في حجر امرأته وأخذ يبكي ودموعه تسير على لحيته. قالت مالك؟ قال ذكرت قوله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فأخاف أن أترك وأطرح في النار ثم ينظر إلي. فبكت امرأته، فلما أصبح صلى الله عليه وسلم في بعض الآثار قال لا ينجي الله عز وجل أو كما قال سبحانه وتعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فنجاه الله بمفازته من الإيمان حتى رأى صلى الله عليه وسلم سريره من ذهب يعترض في جو وسماء المدينة ليدخل الجنة، وهو قتل في موتة في أرض الأردن هناك حيث يعرفهم الله عز وجل. عدوا القتل لعمر في معركة الشهداء فقالوا فلان ابن فلان قتل وفلان وفلان ولا نعرف كثيرا، فدمعت عين عمر قال ولكن الله يعرفهم، لكن الله يعرفهم سبحانه وتعالى، يعرف أين ولدوا ويعرف كيف نشأوا ويعرف الصادق من الكاذب ويعرف المخلص من المنافق ويعرف المقبل من المدبر، فهو سبحانه وتعالى العالم بكل شيء. هذا ابن رواحة رضي الله عنه الذي عرضونه بالماء لأنهم قردة وخنازير يقدمون له رشوة ولا يعلمون أن قلبه أكبر من الرشوة، إن قلبه عظيم وإنه يحب الله ورسوله فلا يحب الدنيا أبدا. خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا فإني أعظمكم ثروة وإن سلتموني وحيدا سليما. المسألة الثالثة محاسبة العمال، حق على المسلم من يتولى ولايه وهو رئيس في دائرة أو في مكان أو مجمع أن يحاسب من تحت يده من رؤساء المكاتب ومن المسؤولين عن الأقسام والشعب والدوائر، ليلقى الله قد حاسبها. فإن ترك الأمور هكذا مبذوذة معناه الوهن ومعناه الفشل والضياع. والرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث حاسب عمال أرسله، ثم لما أتى أسرابه وقال أين المال أين الزكاة، فأخبره هذا ولكنه غفل جزءا من الزكاة لحدة وقال هذا لي، فغضب عليه الصلاة والسلام وأعلن تنمره صلى الله عليه وسلم من هذا التصرف. ثم تكلم عليه الصلاة والسلام بالكلام الذي سمعته، فيأخذ من المحاسبة وهدم ترك الأمور تذهب كذا. ويقاس على ذلك من كان مسؤولا في كلية أو مدرسة أو معهد أو ثانوية أو دائرة حكومية أو مصلحة أو شركة أو مؤسسة أن يتفقد دائما من تحت يده بالحساب وبالجلسة وبالاستقرار من أخبارهم ومتابعة دوامهم وحضورهم وذهابهم وأدائهم للدروس وتحضيرهم للمحاضرات والحصص ليلقى الله، فإن الله سوف يسأله عن رعيته وعن أساتذته وعن من تحت يده. هذا هو أمر الإسلام في هذا. عمر رضي الله عنه وأرضاه يحاسب عماله، إذا لم يحاسب عمر عماله فمن يحاسب عماله؟ هو يحاسب نفسه قبل أن يحاسب الناس، ويحاسب زوجته في البيت وأبناءه. يأتي يوم عرفة في الحد الأكبر فإذا حملت الشمس واجتمع الناس دعا عماله وأصفهم بجانبه من ميمنة وميسرته وآل العراق وآل اليمن وآل الشام وآل مصر، كل الولاة الأقاليم يجمعهم، ثم ينادي في الحجاج يا أيها الحجاج هذا والي مصر مثلا عمرو بن العاص تعالوا حاكمه، فيأتي كل أحد يتكلم بين يديه هذا وهذا فيحكم بينهم في يوم الحكومة الكبرى، يوم حقوق الإنسان، يوم أداء المظالم، يوم يتجلى الله للناس سبحانه وتعالى. حتى يأتي مصري فيأتي بابنه ويقول المصري، فيقول عمر ماذا؟ قال ابن هذا، يعني ابن الأمير عمر ضرب ابنه. قال ظلمة؟ قال ابن محمد سابق ابني فسبقه ابني على الفرس، فقال أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ فضربه. فقال عمر لعمر متى استأبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ يقول من سيف متى؟ أو متى بدأ هذا البيان عندكم أن نحن في الإسلام عرف الإسلام؟ تعال. فأخذه وأخذ ابنه وقال الصحابة لا يحول بيني وبينهم أحد، فأخذ يضربهم بالسرة وهو عمر يقول من عرف الله الله في نفسي يا أمير المؤمنين، الله الله في نفسي. فأدبهم رضي الله عنه وأرضاه حتى رضي المسلم. فهذا أكثر من حاتم عمال. قال الحارث بن زياد الصدائي فدمت المدينة، وقبل أن أقدم كان علي ثياب جميلة، ثياب جميلة، وعمر رضي الله عنه وأرضاه ينظر في ثياب العامل وينظر في داره وينظر في بغلته ويفتش الخلق وما فوق الخلق وما تحت الخلق، وهل جثتي على المسلمين أم لا. حتى أورد أهل السير لابن الكثير أنه مر وزادي أنه مر فراء عمارة تبنى من جث في المدينة. قال لمن هذه؟ قال الوالي على بلدة فلان في الشام، بلدة فلان في الشام. قال أبت الدراهم إلا أن تخرج عناقها والله لا يتولى لي ولاية. ثم أتاه فحاسبه ثم عزله. أبت الدراهم إلا أن تخرج عناقها. فأتى الحارث بن زياد الصدائي قال فدخلت فلما اقتربت من عمر رضي الله عنه المدينة خلعت ثيابي ووضعتها في الراحلة وأخذت ثيابا من دون، يعني من دون ثمنها دولا. فلما دخلت نظر إلي عمر وسألني عن أخباري قال فسددت والحمد لله. يعني في الكلام دائم هو مسدد أمام داهية الدنيا، أمام إنسان أعطاه الله من الفطنة والذكاء ملهم، تنقض السكينة عليه على لسانه. يقول ابن عمر كنا نتحدث أن السكينة تنقض على لسان عمر رضي الله عنه وأرضاه. ويقول علي لقد كشنا السعادة الإسلام في أحسان عمر رضي الله عنه. ويقول صلى الله عليه وسلم إن يكون أناس محدثون أو محدثون بعد يوم الهمون فإنه عمر بن الخطاب. فأخذ يسأله فلما انتهى قال فلما أردت أن أقوم قال حارث بن زياد ليتني تركت هذا الكلمة. قال نظرت إلى عمر وعليه ثياب ممزقة ومرقوعة وهو يأكل خبز السعير في ملح وزيت. فقلت يا أمير المؤمنين غيرك أولى بهذا، تكون بملبس رضي ومطعم ينتهي ومركب وطي. قال فدخل فأخذ حسبه وضربني على رأسه. قال فكلتك أمك والله إني كنت أظن أنك خير من ذلك، اذهب والله لا تريني ولاية. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. العدل والسولية عنده تسوق الماء، كله رضاء لله سبحانه وتعالى، لا يفعل شيء إلا رضاء لله سبحانه وتعالى وهو مسدد. ولذلك كانوا يتحذرون منه دائما وأبدا لأنه شديد الرأي. والله عز وجل جعله في تلك الفترة ليحفظ به الإسلام، ليحفظ به الإسلام وقوة الإسلام وعمق الإسلام. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ويأتي ابنه، وقبل هذا علي بن أبي طالب ثبت في البداية والنهاية من حديثه رضي الله عنه وأرضاه أنه لما جمع الصدقات في الكوفة أخذ بيت المال فوزعه ثم غسله ثم صلى ركعتين ثم استكبر كذا قال اللهم أعلم واشهد أني ما أخذت لأهلي حبة ولا درهما ولا دينارا ولا دبيبة خوفا منك. هذا بيت المال. وقبل هذا علي بن أبي طالب ثبت في البداية والنهاية من حديثه رضي الله عنه وأرضاه أنه لما جمع الصدقات في الكوفة أخذ بيت المال فوزعه ثم غسله ثم صلى ركعتين ثم استكبر كذا قال اللهم أعلم واشهد أني ما أخذت لأهلي حبة ولا درهما ولا دينارا ولا زبيبة خوفا منك. هذا بيت المال. ثم يأتي عمر بن عبد العزيز المجدد فيحاسب المال. تولى الإمرة وأول ما أخذ الخلافة أتى بكيس الماء وأتى بمزاحم مولاه، هذا مزاحم معه بالسيف دائما ومعه مقر، وأتى بكيس فجلس على المنبر وناظر الناس جميعا والأمراء من بني أمية في الصف الأول والوزراء والعلماء والناس يتولى أمر الأمة الإسلامية من سمرقند إلى أسبانيا ومن طاقستان أو تركستان إلى جنوب أفريقيا. فجلس على المنبر فقال المزاحم أخرج علي الصف الأول، فخرج فقرأ صفا للعباس بن الوليد بن عبد الملك، أخذ أرضا في حمص ليست له ولا لأبي ولا لأمي. فلما قرأ علي قال علي به فقصه من أوله إلى آخره ثم رمى به. فقام العباس بن الملك قال والله لا تفعل ولا تستطيع أنت ولا أبوك ولا أمك. يقول العمر بن عبد العزيز قال علي برأسي يا مزاحم، أعطني رأسه وترك الجثة. فسأل كيف؟ فقال لا، سمعا وطاعة. فتركه ما دام أن الأمر تصل إلى هذه الدرجة لا، لكم دينكم ولي دين. يظن الأمر أن شوية أكبر التفاوض ما دام أن في شيء ما نستطيع. هذا العباس بن الوليد وقصته عند ابن كثير, وهي اكثر ما اخذت على عمر بن عبد العزيز حتى نغصوا عليه حتى سموه في اكله فمات مسموما, لكن شهيدا ان شاء الله وترك الدنيا لاهل الدنيا, ولكن سوف يلقى الله في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ومنها المساله الرابعه هدايا العمال غلول, صح ذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه, الهدية التي تقدم للعامل للوالد للمسؤول من احد الناس الذين يتمصلحون غلول, لا يكون هدية لإخوة لولاه في منصبه ولولا ان عنده شيء ما اهدى له هدية, يأتي اليه يريد ان يأخذ منه امر او في او بينه وبين احد الناس غاسل او خصومة في ارض او في, فيذهب فلا يتكلم في الارض اولا ويذهب الى هذا المسؤول ويقول اريد ان تشرف بيتي, شرف الله صدرك, احبك في الله حبا جما حتى ما انام الليل من محبتك, فيقول ماذا حدث صار يحبك تشرف هذا البيت, وهو ما عزمه عشر سنوات, فياتي فاذا عزمه وترك اسبوعات قال فلان اعتدى علي وخصمني واخذ ارضي, ماذا ترى؟ ذاك ينسرف قلبه اذا لم يكن في قلبه ايمان في الجبال, لان من احسن الناس عبيد من احسن اليها. نعم احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان احسن, احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان احسانه. كان مغيره بن شعبه اميرا في الكوفه, فجعل قادمه عند الباب قال لا تدخل احد من الناس الا من اذن انا بدخوله, فادخل من اذن له الا واحدا اتى عرفه فادخله, فقال مغيره لماذا ادخلته؟ ادخلته لامر, قال ولماذا؟ قال احسن الي يوما من الايام, قال احسنت, ان المعروف ينفع حتى في الكذب, المعروف ينفع في الكذب, ولذلك يقولون كما قال جاحظ وغيره احفظ الحيوانات للود الكلب, اذا احسنت للكلب حفظ الود ولا ينسى, حتى يقول احمد توقي يهجو حافظ ابراهيم شاعر وادنيا يقول تودعت انسانا وكلبا وديعته فضيعها الانسان والكلب حافظه, يعني ان الكلب يحفظ لكن يقصد حافظ ابراهيم, تودعت انسانا وكلبا هديه فضيعها الانسان والكلب حافظه, وعلي بن الجهم أتى إلى المتوكل, علي بن الجهم كان يرعى غنم ومعه خلاف في البادية, ما يعرف من الحضارة, ما رأى في حياته قصرا ولا حديقة ولا رأى بستانا ولا رأى جسرا ولا رأى جيشا, فقط يرى السيف الصباح يتصارع هو والسيف ويرى الكلب ينبح, فيظن الحضارة والإنسانية في هذا المحصول, وهو شاعر من أقوى الشعراء, وقد سبق هذا لكن بإعادته, فدخل على المتوكل يوم عيد الفطر قال المتوكل ماذا عندك؟ قال عندي قصيدة, لأن الشعراء يمدحون المتوكل الخليفة وكل الناس يالكون في المجلس, يعني من حضر؟ قال تفضل قل, قال أنت, قال من كثير العطايا قليل الذنوب, أنت كالكلب في حفاظك للود وكالسيف في قراء الخطوب, أنت كالكلب في حفاظك للود وكالسيف في قراء الخطوب, فقاموا يبطشون به أرضا فقال المتوكل اتركوه, هذا رجل هاتف البادية ما رأى إلا السيف والكلب وقد مدحنا بما عنده, يعني أكثر عنده ومدحنا به, فأنزلوه سنة في الرصافة ليرى الجمال والحدائق والبساتين ونهر دجله والفرات ثم ياتي بعد سنه, فانزلوه فلما فيه وراى الحدائق وراى الجمال وراى القصور واكل الدجاج الطازج رجع بعد سنه, فقال قصيدته اللامعه في تاريخ الادب مطلعها يقول عيون المها بين الرصافه والجدر جلبني الهوى من حيث ادري ولا ادري, واسكت الشعراء في ذات اليوم, ثم مدح الخليفه بمدح بلغه النجم او الثريا, هذا علي بن جهم, لكن ما هو الشاهد معنا؟ الشاهد أن إسداء هذه الأمور والخدمات للناس وللعمال خاصة معناها رشوة, معناها رشوة, لكن استثنى الفقهاء من إذا كان بينهم هدايا من قبل كان يكون حبيبا له وليس عنده معاملة ولا مشكلة ولا شيء من أمور الدنيا, فله أن يهديه يذهب ويعطيه ما تيسر ويأخذ هديته, لأنه ما أما أن يقف, فإذا أتت أمور من أمور الدنيا أهداله فهي غلول يلقى الله وقد غلها ويعيدها يوم القيامة, ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة, هذا أمر لا يغيب عن الأذهان أيها الأخوة الفضلاء, أن هدايا العمال غلول والهدية للعامل رشوة, يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله, فحق على أي مسؤول لبعض الناس عنده مراجعة أو مداولة أو مراجعة ألا يقبل من أي خصم خدمة من الخدمات, ولذلك قال في آداب القاضي ألا يكون معزوما عند الناس, لا يجعل بيت الناس مقاهي دائما, السلام عليكم يذبحون له ويذبحون, سوف ينصرف قلبه يوم من الايام, القاضي يكون قاضي عالم له هيبه وقيمه, ما يكون خادما يتجول في بيوت الناس وياكل ويشرب على سفرهم ثم ياتي في اليوم الثاني ويجلس الخصوم ويعرف ان هذا اكرمه وهذا ما أكرمه حينها سوف يخسر في القضايا ويفشل فشلا تاما، إلا إذا كان صارما كالسيف. قالوا فلا بأس أن يحضر في الولائم كالزواجات إذا كان منه فائدة ونفع وكان متكلف وكان يعظهم ويأمرهم وينهاهم فلا بأس. أما أن يصبح تبهدل في كل واد وكل مكان فهذا فيه ريبة وشبهة وشك والعياذ بالله. هذا أمر يتنبهنا. الرشوة في صورة الهدية، يأتون بالرشوة ويقولون هذه هدية لكي وهي رشوة. فالأسماء لا تغير، الأسماء لا تغير المعاني أيها الإخوة الفضلاء. يقول عليه الصلاة والسلام من الناس من يأتون أناس يأتون يوم القيامة أو كما قال قبل يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو في آخر الزمن يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يتناول مخدراتكم ليست بخمر، شيء من المعطيات التركيبات الكيميائية المشروبات يسمون المشروبات الروحية، فيقول خمر قال مشروبات مرطبة روحية وهي خمر. فهذا الأسماء لا تغير، الرشوة رشوة ولو سماها صاحبها صدقة أو هدية أو زكاة فقط هي رشوة. هذا والرشوة لها أقسام أيها الفضلاء، وهي هدية العمال، منهم من يرث العامل ويظن أنه يهدي له بالعزائم والولائم، ومنها من يقدم له خدمات، ومنهم من يرسل الزيارة حتى يصادقه، ومنهم من يجاوره، ومنهم من يرسل عليه أناسا من الناس، ومنهم من يتداولون المنافع كأن يكون هذا مسؤول في دائرة وذاك مسؤول في دائرة فيقول اخدمنا في هذه المعاملة أو أنجزنا فيها وسوف ترمي إن شاء الله لك محفوظة لك عندنا. يحفظه في مال الله، يتصرف في معاملات ومسؤوليات وضعها الله في عنقه وسوف لا نقصر عليك إن شاء الله. فينفذ له هذا المعاملة على أن ينفذ له ذاك معاملة، فإن كانت في إضرار بالمسلمين فهذا والعياذ بالله هو الغلول وهو الرشاء بالخدمات ليس بالمال. هذا أمر يعرف. ومن مسائل الحديث التعميم في الدعوة بلا تفكير، نحن أمرنا أن نكون هينين لينين للمسلمين وأن لا نشهد الناس ولا نفعل الأسماء على المنابر. الرجل هذا اسمه عبد الله بن اللتبية، والرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أنه عبد الله بن اللتبية ويعرف أنه أدي من أدي شنوعة، لكنه لم يقم يوم على الجمعة قال يا أيها الناس اسمعوا أرسلنا عبد الله بن اللتبية إلى بيت له قبل أن يحفظ فعل فعل. لا، إنه أسلوب جارح، إنه أسلوب لا ينفع، إنه أسلوب إحباط المسائل. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستخدم التشهير أبدا، يعمم المقال فيعرف المخطئ أنه أخطأ، ولكن الناس لا يعرفون من هو المخطئ ويتنبهون. فحق على الإنسان أن يتجنب التجريح والتشهير بالناس ذواتا ومناصبا وأسماء لتبقى دعوته طيبة وتقبل ويعرف الحق ويؤخذ. فهذا درس من هدي صلى الله عليه وسلم في تصرفاته مع الناس وفي الدعوة والحكمة والقول اللين، فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويحسن. ومن القواعد في هذا الحديث الخطبة للحاجة، كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع أمرا يشوش على الناس أو يحتاج إلى تنبيه قام فخطب الناس. تكشف الشمس فقال الناس كشفت لموت إبراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم، فقام وأعلن أنها لا تكشف لموت أحد ولا لحياة أحد. يأتي الناس فقراء فلا يجدون من يعطيهم، يقوم عليه الصلاة والسلام يخطب ويخبرهم. تأتي أمور وقضايا مهمة للناس، يقوم صلى الله عليه وسلم فيتكلم بها، مثل هذه الخطب للحاجة وجمع الناس لها وتفسير الناس بأمور دينهم حتى يكون على بينة. فصلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا ترك شرا إلا حذرنا منه. نشهد بالله العظيم، نشهد بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى أن رسوله أدى إلينا الأمانة كاملة مكملة، بيضاء نقية كالشمس، ما كتم ولا ظلم ولا ظن ولا خان، وإنما بلغها كالشمس البيضاء بيضاء ليلها كنهارها عليه الصلاة والسلام. وإن كان تكسير فمنا، وإن كان عجز فمنا، أما هو فاستشهد الناس بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، يقف يوم عرفات والناس أمامه بعد أن بلغ الجهد وتعب وظمع وجاع وعذب وشرك وحورق، وذهب أصحابه، وفي الأخير يقول يا أيها الناس إن الله سوف يسألكم عني. سبحان الله، الله يسأل الناس هل بلغكم؟ بعد هذا التعب وهذا المشقة يقول للناس يوم الحج يوم حجة الوداع إن الله سوف يسألكم عني فما أنتم قائلون؟ يريد يتبشر. فقاموا يقول كبار الناس ووجهاء الصحابة نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. هذا أمر وهو الخطر للحاجة. ومن قضايا الحديث قول أما بعد، أما بعد قول أنس، قال بعض المفسرين لما قال سبحانه وتعالى آتيناه الحكمة أو فصل الخطاب، قال فصل الخطاب أما بعد، وأما بعد لفصل ما بعدها عما قبلها أو أي الشان هذا أو أما بعد فستان كيف وكيف. فالخطيب من آدابهم إذا تكلم أن يقول أما بعد، غالبا اقتدام به صلى الله عليه وسلم ليكون فاصلا بين كلامه حتى استخدم الفتان. قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يكتب لعمر بن عبد العزيز قصيدة يرجي ابنه: بسم الذي أنزلت من عنده السور، الحمد لله، أما بعد يا عمر. المسألة الثامنة: الهدية وما ورد فيها. ورد في الحديث لفظ هدية، فلفائدة نتكلم عن الهدية. في كتاب الأدب المفرد: الهدية تسل السخيمة، وفيه هذا في نعم. لكن الحديث الذي أنا متأكد منه متأكد تهادي تحارب، وهو حديث الحسن. وورد في حديث الحسن آخر: الهدية تسل السخيمة. السخيمة هي ما يأتي في القلب من أحقاد بين الناس، وحب أن تجعلها بيدنك مع جيرانك ومع أقاربك، تهدي لهم ولو شيئا قليلا، لا لا مالا، إنما شيء قليل، كتاب، شريط، صيف، ثياب، ملبس، لأنها تسل السخيمة وتذهب الجفاء، وهي أحسن من كثير من الماء. قالوا: ولو أنها قليلة فإنها جليلة، ولو كانت صغيرة فإنها كبيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحاربوا. فالهدية مطلوبة ولو كان سواك، أن تقدمه لأخيك المسلم، فإنه يرى أنك اعتبرته وأنك تذكرت فيه وأنك احتفيت به، سوف يحفظ لك هذه اليد، سوف يحفظ لك اليد. وقف ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عند زمزم في الشمس، فأتى أعرابي فظلل ابن عباس بمظلته، وابن عباس يقرأ. ثم ذهب الأعرابي وذهب ابن عباس بعد سنوات، أتى أعرابي قال: ابن عباس، لي عندك يد أريد أن تكافئني بها، لأن أحتاج فقير. قال: ما يدك؟ قال: رأيت كبير الحجاج كثرا من زمزم، وقد سهرتك الشمس فظللتك بكسائي. قال ابن عباس: حياك الله من معرفتي، أهلا وسهلا، حيها لم تكتم مجلسه بجانبه، فأغدق عليه وقع من المال والأشياء، وقال: سامحنا ما كافأناك بيدك، لأنك نفعتنا في وقت شدة، ونحن نعطيك من رخاء، أو كما قال رضي الله عنه أرضا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أن نقوم إلى الصلاة، هنا بعض الأسئلة نجيب عليها، وقد انتهت مسائل هذا الدرس. ولو أن هناك كلام في الهدية، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويجيب عليها صلى الله عليه وسلم، أي يكافئ عليها، فهدي له مرة بجانية فقبلها، وهدي له صلى الله عليه وسلم ثوبا فقبله صلى الله عليه وسلم، وكان يهدى إليه ثمن فيأخذه، ولكنه يرد ويجيب عن الهدية، فيقول عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراء لأجبت، ولأهدي إليه ذراع لقبلت. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فالحكمة أنك تقبل الهدية إذا علمت أنه لا يترتب عليها مفسدة في عرضك ولا في دينك، لأنك إذا ردت الهدية وجد صاحبها عليك، وكان هذا سوء تعامل مع الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام مر بالصعب بن جثامة بوادي ودان، فعاد له شقا من حمار، حمار وحشي يعني، فرده صلى الله عليه وسلم وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، لأنه قاده من أجله. فإذا علمت أنه يجرح شعوره ورد الهدية، فلا ترد الهدية، بل اقبلها وأجب عليها بالدعاء وبإجادتها كذلك بهدية الأخرى. والهدايا من أحسن ما نفعل، خاصة الهدايا التي تنفع في الآخرة من علم ونفع عام. نسأل الله التوفيق والهداية. هنا بعض الأسئلة أيها الأخوة الفضلاء. يقول: أنني ذكرت في أثناء الدرس ما رسول الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: إني أحب لك وأحب نفسي، ولكن لا أريد أن أذنب إيمانك، فلماذا لك وليها الصحابة الآخرين؟ هذا إدخال كلام في كلام عمر الذي يقول لأبي: لا أريد أن أذنب دينك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إنك ضعيف. فهو ضعيف في رأيه، ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم له الخير، ولو أن في الحديث يحب الخير لعمه، يحب الخير لعمه ولأبي ذر كذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم والله الصحابة لأنهم يستطيعون، وأما أبو ذر وأمثاله فلا يستطيع، لأن الإمرأة تحتاج إلى طاقات وتحتاج إلى قوة، وأبو ذر يمكن أن تنقصه هذه الأمور، وهو رجل ضعيف رضي الله عنه وأرضاه. الأخ يقول: كثير من الناس يأتون بسيارات في المواقف لسماع موعظة أو دروس أو محاضرات، ثم يحجزون الناس بسياراتهم ويبقون في المسجد، وهذا فيه ضرر بالمسلمين، فماذا تقولون في ذلك؟ ننبه على الأخوة أن الشخص أن يتحرى موقف سيارته ليكون في نفع وعدم إضرار بالمسلمين، ولئلا يضايق على أحد من الناس، لأنه يعلم هل يتأخر أو يتقدم، فلا يغلق الأبواب ولا الطرقات على الناس، وهذا اقتراح جديد. وسائل يسأل يقول: قال سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله ما صدقنا. فيما نزلت هذه الآية؟ سبقا قلنا نزلت في ابن جميل، في ابن جميل، وكثير من المفسرون قالوا ذلك، وقال بعضهم في جماعة من المنافقين ولا تعارف، فابن جميل قد كان في شيء من هذا، والمنافقون فعلوا ذلك، والمنافقون فعلوا ذلك، وليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. فعلبة ليس حديثه بالصحيح، ولو أن ابن جرير وابن كثير وكثير من العلماء أردوا قصته، فقصة ثعلبة لا تصح عند العلماء، وهي معارضة، لأنها فيها أنه ما قبل صلى الله عليه وسلم صدقته، ولا أبو بكر ولا عمر، فبقي خذع، وأهل الذنوب تقبل توبتهم. إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا ويغفر ما دون ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فالمقصود أن هذا معارضة، وسندها لا يصح، حديث ثعلبة لا يصح هذا، ولو استشهد بكثير من الخطباء فهو حديث يحتاج الى تحقيق، وقد حقق والحمد لله فلا يصح. ومثل ذلك على الذكرى حديث علقمه الذي يقول حق امه، فاتت سكرات الموت فلم يستطع، فقال صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي حطبا حتى سمعت امه. هذا حديث كذب، موضوع باطل على المصطفى عليه الصلاه والسلام، حديث علقمه هذا لا يحدث فيه، وكثير من خطباء المساجد يخطبون به يوم الجمعه. فلا بد للخطيب والواعظ ان يتاكد من الاحاديث التي يعرضها للناس، ويتكلم بها على المسلمين، ليكون متثبتا من معلوماته، متأكدا مما يقول، حتى لا يضل للناس في الأحكام والاعتقادات والعبادات. قال السائل: لماذا جمع الله عز وجل بعد أن سنة في قوله سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، وفي قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا؟ معنى سؤال السائل يقول سبحانه وتعالى: هذان خصمان، أليس مثنى خصم؟ اختصموا، ولم يقل اختصما، لأن المثنى تعرفون بالألف، يرفع بالألف وفعل بالألف، لكن هنا أتى بالجمع بعد المثنى: وإن طائفتان من المؤمنين اختصموا. قال أهل العلم: اعتبر سبحانه وتعالى الأفراد في المجموعتين هنا، فإن الطائفتين هذان خصمان فيهم مجموعة، الخصم يكون مجموعة، تقول جاءني ضيف والضيف قد يكون عشرة، وتقول أتاني خصم يكونون عشرة وعشرين، فاعتبار أفرادهم أكثر من واحد. قال: هذان خصمان، يعني فريقان، وكم يكون في الفريقين؟ أكثر من اثنين. قال: اختصموا في ربهم، وهذه من بلاغة القرآن. وقال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين الطائفة قد تكون ألف. قال: اقتتلوا. فاعتبر سبحانه وتعالى بالأفراد في المجموعتين، ولم يعتبر بالجنسين. هذا سؤال مرض. يقول: ما هي رتبة الحديث يا أبا ذر إنك رجل ضعيف؟ أولا في أبي ذر أحاديث أذكر بعضها، منها حديث: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، حديث صحيح، هذا الحديث صحيح. ويا أبا ذر إن الإمارة خيبة وندامة حسرة وندامة، حديث صحيح. ورحم الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، حديث ضعيف. وإذا بلغ البناء سلع فخرج منها، يقبل التحسين. وأبا ذر يحصل مع عيسى بن مريم يوم القيامة، حديث ضعيف، أورده الذهبي في سير إعلام النبلاء. هذا في أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، لكنه روى حديث كثيرة تشرح بالبال، وهو من علماء الصحابة. يقول له: أن نقول عند الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد، أم أن السيادة لله سبحانه وتعالى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مما علم الصحابة في التحيات لم يعلمهم سيدنا. كثير من الناس يسمعون اللهم صل وسلم على اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، ليس بصحيح هذا، لم يرد لفظ السيد، ولو أنه صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: أنا سيد ولد آدم، فهو سيد الناس صلى الله عليه وسلم، وهو سيد. وقال في صحيح البخاري عن الحسن من حديث أبي بكر، وقد أخذ الحسن عن المنبر قال: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله فيه بين فئتين عظيمتين المسلمين، هذا في المدح. وقال عليه الصلاة والسلام: للأنصار قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ، فلا بأس أن يطلق للناس سيد، لكن قال عمر: السيد هو الله. وإن كان من باب التعظيم وإدخال الغرور والعجب على الرجل هذا، فلا تقول له هذا المدح. أما في ألفاظ الصلاة الأولى ألا تذكر هذا، لأنه ما ذكرها الصحابة وما ذكرها صلى الله عليه وسلم في أحاديث الصحيحة. الأفضل أن تقول: اللهم صل على نبيك محمد، أو اللهم صل وسلم على محمد رسول الله، أما لفظ سيدنا فلم يرد في معاني في حديث صحيح في هذا اللفظ في الصلاة عليه الصلاة والسلام، أما في الصلاة فليس بوارد، ولو أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: ما صحة هذا الحديث؟ لقد أمرت بمداراة الناس كما أمرت بالفرائض. هذا الحديث ليس بصحيح، حديث باطل ولا يرفع إليه صلى الله عليه وسلم. حديث لقد أمرت بمداراة الناس كما أمرت بأداء الفرائض ليس من لفظه، ولفظه ركيك. والرسول عليه الصلاة والسلام حديثه كالنور وكالشمس في رابعة النهار، فهو يعرف. أما بالمداراة فقد ورد فيها أحاديث وآثار، منها في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم عيينة بن حسن فاستأذن على الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الغطفان الفزائي، قال: إذن له بئس أخو العشيرة. فلما دخل انبسط له صلى الله عليه وسلم وكلمه. فلما خرج قلنا: يا رسول الله قلت في عيينة كذا وكذا. فلما دخل انبسطت إليه وحييته، قال: إن من شر الناس من تركهم الناس اتقاء فحشه، أو إن من شر الناس من تركهم الناس اتقاء فحشه، يعني مداراة. وعلق البخاري على أبي الدرداء في كتاب الأدب قال: إنا لنكسر في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم، إنا لنكسر في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم. هذا بالمداراة. فرق بين المداراة والمداهنة. المداهنة هي أن تبي شيء من دينك لحصول الدنيا، والمداراة هي أن تبي شيء من دنياك لحصول بقاء الدين. فلك أن تداري الناس وتعامله بالتي أحسن ببسمة، لأنك إذا قطعت الحبال بينك وبين الناس ما يبقى لك شيء، وسوف تخسر الناس ويخسرونك. فالمداراة بالبسمة، بالكلمة الطيبة، تثني على أهل الخير، تثني على من قدم خيره، تشكر أهل الفضل، هذه هي المداراة. وأما المداهنة فهي أن تغافل والعياذ بالله لحصول شيء من الدنيا وتضيع دينك. تأتي إلى رجل فاجر فتقول: لا إله إلا الله، ما أحسنك للإسلام، وما أنصرك الإسلام، وما أقواك في دين الله. هذا هي المداهنة، وهي شعبة من النفاق. أما المداراة فوالدة وجائزة يا عباد الله. وفي الختام أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد، وأن يتولانا في الدارين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.